قدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة الفقه الميسر إلى المسألة الثالثة، الماء إذا خالطته نجاسة. الماء إذا خالطته نجاسة، يقول: الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان قليلا أو كثيرا. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا هذه المسألة الثالثة، وهي حكم الماء إذا خالطته نجاسة، والعنوان عام من الموضوع، لأنه قال: إذا الماء إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، الريح أو اللون أو الطعم، فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله. يعني العبرة هنا بأن الماء تغير، أن الماء هنا تغير، تغيرت إحدى صفاته الثلاث، فهذا الماء نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لأننا ذكرنا الأسبوع الماضي صفة المائع الوحيد الذي يصلح للطهارة، سواء كانت طهارة إزالة الخبث أو رفع الحدث، فإنه يتعين الماء ما دامت الطهارة النجاسة تزال أو الحدث يرفع بمائع، فلا يمكن يكون هذا الماء إلا الماء المطلق كما شرحنا بالتفصيل الأسبوع الماضي. قد يقول قائل: طيب الاستنجاء، الاستنجاء يعني يبقي أثرا، وهو الاستجمار بالأحجار. فنقول إحنا نتكلم عن يعني الطهارة بمائع، ولسنا نتكلم عن الطهارة بالإيه، بالاستجمار، فدي مسألة أخرى. إحنا نتكلم الآن عن إزالة النجاسة بمائع، واضح، أو رفع الحدث بمائع، فيتعين ما دام المطهر هو مائعا سائلا، فيتعين الماء ولا يجزئ غيره على الإطلاق، لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. فالماء إذا خلطته نجاسة فغيرته، فهو لا شك أنه ينجس بذلك ولا يجوز استعماله، لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث، سواء كان كثيرا أو قليلا. لكن إذا خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، هذه المسألة الثانية، الماء خلطته نجاسة ولكنها لم تحدث فيه أي تغيير، غيرت ولم تغير أحد أوصافه. إن كان الماء كثيرا ففي هذه الحالة لم ينجس وتحصل الطهارة به، أما إن كان الماء قليلا فإنه ينجس ولا تحصل الطهارة به. طبعا معنى ذلك أنه إن كان قليلا ينجس ولو لم تتغير أحد أوصافه. إن كان قليلا، هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وهنا يختلفون في حد القليل والكثير، لكن كله متفق على ان اي ماء سواء كان قليل او كثير ما دام تغيرت احد اوصافه بحلول النجاسه فيه فهو ينجس. العبره بتغير الصفات. لكن المشكله او الخلاف في الماء القليل. الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسه ولم يتغير لم تغير شيء من اوصافه فهنا يعتمدون القول بانه اذا خلطته نجاسه اللي هو الماء القليل ولم تغير احد اوصافه ان كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهاره به واما ان كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهاره به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فاكثر. والقله هي الجره جمع قلل وخلال وهي تساوي ما يقارب 93.75 من ألف من الصاع. وبالمقاييس الحديثة القلة تساوي 160.5 لترا. يبقى القلة تساوي 160.5 لتر من الماء والقلتان 5 قرب تقريبا. إذن حد الماء الكثير ما وصل قلتين فأكثر. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو الدليل على أن حد الكثرة ما بلغ قلتين. إن كان أقل من قلتين فإنه ينجس إذا وقعت فيه نجاسة حتى لو لم تغير أوصافه على خلاف في ذلك كبير. أما إذا بلغ القلتين ولم يتغير فطبعا هذا إيه لا يحمل الخبث لأنه ماء كثير. مسألة الماء المتغير بممازجة النجاسة هي متعلقة بمسألة ما إذا وقع في الماء نجاسة فغيرت طعمه أو لونه فإنه ينجس. هذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد. أما الريح ففيها خلاف شاذ عن عبد الملك ابن الماجشون. يعني هل التغير بالريح يؤثر في الماء أم لا يؤثر؟ هذه مسألة فيها خلاف باعتبار أنه لو تغيرت رائحة الماء فقط يعني فإن ذلك لا يعني ينجسه. وهي مسألة لها علاقة أيضا بالتغير بالإيه؟ بالمجاورة. لأن التغير بالمجاورة ماء جاوره شيء نجس فأثر في ريحه. لكن الكلام هنا الآن فيما إذا تغير الطعم أو اللون. الدليل على هذه المسألة أولا الإجماع. فقد حكى الإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة. يبقى أي ماء تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع. حكاه الطحاوي من الحنفية فقال قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه أن ماءها قد فسد. وقال ابن نجيب من علماء الحنفية أيضا اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا كان أو غير جار. هكذا نقل الإجماع في كتبنا. أما الإمام الباجي من المالكية فقال ما تغير بنجاسة خالطته فلا خلاف في نجاسته. وهذه إشارة إلى حصول الإجماع. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث. هذه إشارة إلى أن الحديث المروي في ذلك الحديث هو في حد ذاته ضعيف. الماء طهور لا ينجسه شيء دي صحيحة. لكن الزيادة بقى إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فهذه ضعيفة. لكن الحكم الذي دلت عليه هذه الزيادة صحيح بالإجماع. ولذلك اهتموا هنا بنقل هذا يعني الإجماع. يقول الشافعي إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث. وهو قول العامة عامة العلماء لا أعلم بينهم فيه اختلافا. وحكى الإجماع أيضا النووي وابن قدامة من الحنابلة قال وأما نجاسة ما تغير بالنجاسة فلا خلاف فيه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. احفظوا من الذي حكى الإجماع. أول واحد قلنا هو مين؟ الطحاوي من الحنفية، ثم ابن نجيم، ثم الإمام الباجي طبعا من الملكية، ثم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم النووي، ثم ابن قدامة من الحنابلة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى، وابن المنذر حجة في نقل الإجماع كما هو معلوم وله كتب مستقلة في ذلك، يقول رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحة أنه نجس ما دام كذلك، يعني ما لم تزل عنه يزل عنه هذا التغير، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به. كما حكى الإجماع من المحدثين ابن حبان في صحيحه، والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد، والعراقي قال ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، وقوله إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، يخص هذين الخبرين الإجماع، يعني هذا الخبر عام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام. كذلك إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فهو عام، عام في إيه؟ فيما زاد على قلتين اللي هو الماء الكثير ولم ينجسه شيء، لكن إذا زاد عن القلتين هو كثير لكن تغيرت صفاته بوقوع النجاسة. فهنا الاستدلال بيكون بالإيه؟ بالإجماع وليس بالحديث، لأن الزيادة التي أشرنا إليها يعني ضعيفة. إذن هذان الخبران حديث القلتين وحديث الماء لا ينجس شيء يخصان بالإجماع. الإجماع خص عمومهما على أن الماء قليلا كان أو كثيرا فغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيه أن ذلك الماء نجس بالإجماع. إذن هذا هو الدليل الأول على هذه المسألة، نجاسة الماء المتغير بغض النظر عن كونه قليلا أو كثيرا بالإجماع، الدليل الإجماع. الدليل الثاني النظر، ولما نقول النظر يعني نشير بذلك إلى الدليل العقلي. فالنظر يفيد أن الماء الطاهرة إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة فإننا إذا استعملناه أصبحنا مستعملين للنجاسة نفسها، لأن النجاسة أثرت فيه وبالتالي فيجب الامتناع عن استعماله. قال حرب بن إسماعيل سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه قال فلا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر. وقال الخلال إنما قال أحمد ليس فيه حديث لأن هذا الحديث الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، يرويه سليمان بن عمر ورجدين بن سعد وكلاهما ضعيف. وقال ابن حزم وإذا تغير لون الطاهر بما مازجه من نجس أو تغير طعمه بذلك أو تغير ريحه فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الطاهر إلا باستعمال النجس أو النجس، واستعمال النجس حرام في الصلاة ولذلك وجب الامتناع عنه. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نجاسة الماء إذا غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه شيء، فقد روى ابن ماجه بسنده عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وطبعا هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، وإن كان الجزء الأول منه ثابت إن الماء لا ينجسه شيء. الحديث اللي هو ايه الماء طهور لا ينجسه شيء. فهنا الزيادة دي إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ضعيفة، فليست الحجة في هذا الحديث في حد ذاته، وإنما الحجة على هذه المسألة هي الايه الإجماع على مضمونها، على مضمون هذا الحديث. يقول الشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى: وقد اتفق أهل الحديث على ضعف الزيادة، يعني زيادة الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر. فمن كان يقول بحجية الإجماع، طبعا المهدي في البحر هذه من مراجع الايه الشيعة الزيدية، وان كانوا اخف طبعا من الإمامية، لكن ذكرهم في الخلاف يعني يعتبر نكهة غريبة على اهل السنة والجماعة في كتبهم، هي لا توجد الا في كتب العلماء الزيدية الذين يقتربوا جدا في مصنفاتهم من منهج اهل السنة والجماعة، كالامام الشوكاني وابن الوزير والصنعاني وهذه المدرسة المعروفة الذين هم أصلا من علماء الزيدية، لكن الله فتح عليهم فتحا كبيرا وخدموا خدمة عظيمة جدا في التقريب الحقيقي بين أهل السنة والزيدية في مسائل الفقه، لأنهم يتبعون الدليل ويراعون الاجتهاد، وفي نفس الوقت هو الخلاف مع الزيدية أخف من الخلاف مع يعني الشيعة الرافضة الاثنى عشرية. فبالتالي لكن يبقى ان يعني في حكاية الخلاف علماء اهل السنة لا يعتدون بخلاف الزيدية وغيرهم، ولذلك تعتبر هذه الرائحة غريبة، تجدها وانت بتقرأ كتب هؤلاء العلماء يحكي خلافه، هو معذور، هو نفسه معذور، لكن ان صديق حسن خان كان غالبا يعني هو الشوكاني يعتبر شيخ شيوخه، فكان يعني يسير وراء الشوكاني يعني بصورة فيها ما كان المفروض يحصل تنقيح الكتاب وما ينقل إلينا نحن أهل السنة خلاف الزيدية، فلا موجود في كتب الشوكاني كنال الأوثار مثلا والسائل الجرار وغير ذلك، وهو معذور فيه لدي ثقافته الأصلية، بيئته الأصلية التي هو حورب فيها حربا شديدة لما دعا إلى اتباع الدليل ودافع عن الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك. ويعتبر هذه المدرسة قد قامت فعلا بدور تجديدي رائع، فلا نعرض عنها بسبب وجود خلاف من ايه الخلاف هو حكاية مذهب يعني الزيدية المفروض ما يكونش موجود، لكن هذه مصنفاتهم في بيئتهم التي ناضلوا فيها من اجل التقريب الى اهل السنة والجماعة، وبالتالي في كتبهم نعذرهم، لكن ما ينفعش احنا في كتبنا ننقل عنهم هذا الشيء يعني، فدي احدى السلبيات، لكن هم معذورون لانهم قاموا فعلا بدور رائع جدا في تقريب الزيدية الى اهل السنة ويعني الجماعة. يقول: فمن كان يقول بحجية الاجماع كان الدليل عنده على ما افادته تلك الزيادة هو الاجماع، ومن كان لا يقول بحجية الاجماع كان هذا الاجماع مفيدا لصحة تلك الرواية لكونها صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. على أي الأحوال مسألة ومن كان لا يقول بحجية الإجماع هذا أيضا من التأثر ببعض الفرق التي لا تحتج بالإجماع، وهذه مسألة يعني مكانها يعني الأصول. إذا هذا ما يتعلق بقضية الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة الريح أو الطعم أو اللون فإن هذا الماء نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث سواء كان قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا. أما إذا خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس، ودي اللي فيها خلاف، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة بأخذ، هذه اللي فيها خلاف، إنه لو هو قليل والماء قليل ووقعت في نجاسة ولم تغير أوصافه هذه محل الخلاف، واضح؟ فهنا يعتمدون المصنفون يعتمدون المذهب بأن ما كان قليلا ووقعت في نجاسة فإنه ينجس حتى لم تتغير يتغير شيء من أوصافه، لحديث إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل صح اللي أنا قلته لحديث ولا ممكن نقول كلمة أدق؟ نقول المسألة ثاني، يعني أنا أقول إن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير شيء من أوصافه فإنه ينجس، فإنه ينجس. والدليل حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أحسنت أحسنت، هو ده الأصول. والدليل مفهوم حديث وليس منطوق، لأن هنا احنا بنستدل بالمنطوق أم بالمفهوم؟ مفهوم المخالفة، نتكلم على الماء الكثير إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، احنا هنا بنستدل بإيه؟ بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم، يعني إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، هذا استدلال بالمفهوم وليس بالمنطوق، لأن الاستدلال بمفهوم فيه خلاف، بخلاف الاستدلال بالمنطوق. أما المسألة الرابعة فهي حكم الماء إذا خالطه طاهر. يقول: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الشجر الأشجار والصابون أو الأشنان، وهذا لفظ معرب وهو عبارة عن حمض تغسل به الأيدي، ويقال له بالعربية الحرض، ويقال بكسر الألف أيضا الإشنان، أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، فنكرة هي ماء في سياق النفي، فلم تجدوا تفيد الايه؟ العموم، فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، يعني الذي خلطه ايه؟ طاهر، لكن لم يغلب عليه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فهنا خلط الماء في الغسل، في غسل الميت بالإيه؟ بالسدر، وفي الأخيرة يضاف كافور أو شيء من الكافور، فلا شك أن هذا طاهر يخالط الماء دون أن يغلب عليه، فهو باق على يعني طهوريته، لكن لم يغلب عليه الشيء الذي خالطه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجس. نفصل قليلا في الماء إذا خالطه طاهر. فالماء تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، طبعا هنا كما نلاحظ في الفقه المصري يقول: فالصحيح أنه طهور. كلمة الصحيح إشارة إلى وجود خلاف في هذه المسألة، فمن ثم نشير يعني إليها. فإذا خالطه طاهر وغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه، حتى فإذا تغير اسمه حتى صار يعني ماء، لما تشوفه ما تقولش عليه بقى يعني زي الماء الذي خالطته الطين مثلا، الطين طاهر، لكن أنت إذا رأيته القوام واللون والصفات ما عدا ماء، واضح؟ فهو هذا الشيء طاهر، لكن هل هو ماء مطلق يطهر به؟ غيره تغيرا، يعني غيره حتى غير اسمه، إذا رأيته لا تقول عليه ماء مثلا، صار صبغا أو خلا، أو هذا الماء طبخ فيه فصار مرخا، ما يسمى بالشربة يعني، ما هو ماء وخلطه طاهر وطبخ فيه حتى تغيرت طبيعته ولم يعد ماء مطلقا، فيسلبه الطهورية أو الطهورية. هنا هو طاهر لكنه لم يعد ماء، تغير اسمه إلى ما خالطه. قال في الكافي: بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء، لم يعد ماء مطلقا لكن ماء طين أو خلا أو نحو ذلك، واضح؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، وهو رواية عن أحمد، اختارها المجد والأجري، وقال ابن هبيرة في الإفصاح وأجمع على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخلقة بطاهر يغلب على أجزائه مما يستغني عنه الماء لم يجز الوضوء به، إلا أبا حنيفة فإنه أجاز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه. هنا نفصل أقسام المضاف، الماء المضاف، يعني احنا قلنا قبل كده في الماء المطلق هو ما يكفي في تعريفه اسم ماء، أو هو العاري عن الإضافة اللازمة. فأول أقسام المضاف ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، في ماء مضاف طبعا إضافة إيه؟ لازمة، لأن أحد تعريفات الماء الطهور هو العاري عن الإضافة اللازمة، يعني الماء الذي يعتصر من الطاهرات زي الماء الورد مثلا هو معصور من إيه؟ من أشياء طاهرة، لكن إضافته إلى الورد إضافة لازمة. فماء الورد هل تحصل به الطهارة؟ مثل الخل مثلا، أو ماء القرنفل أيضا لا تحصل به الطهارة لأنه معتصر من الطاهرات وليس ماء مطلقا. ثانيا النوع الثاني من المضاف الذي لا تحصل به الطهارة رواية واحدة عند الإمام أحمد، ما خلطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا أو نحو ذلك، يعني حبر وصب على الماء وخلطه وغير لونه مثلا فهذا أصبح حبرا لم يعد ماء، فالطاهر خالطه وغير اسمه وغلب على أجزائه، ففي هذه الحالة أيضا هذا يعني لا تحصل به الطهارة. ما طبخ فيه طاهر وتغير به كماء الباقلة المغلي الفول، إذا غلي ترى التغير في صفاته، فهذا لم يعد أيضا ماء مطلقا وإنما ماء الباقلة أو نحو ذلك. إذن هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، ولم يخالف في هذه المسألة إلا محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى والأصم، والأصم أصلا لا يعتد برأيه في الخلاف. لماذا؟ لأنه معتزلي، وأمثال هؤلاء من أهل البدع لا يعتبر يعني خلافهم، حتى تجد بعض المسائل العلماء يقولون ولم يخالف لهذا إلا الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، فالمبتدع لا يعتد بخلافه. النوع الثاني ما خلطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه كماء الباقلة وماء الحمص وماء الزعفران، هذا اختلف فيه، هناك رواية بأنه لا تحصل الطهارة به لأنه تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن التحرز منه، ولأنه زال عن إطلاقه أجبه المغلي. القول الثاني يجوز الوضوء به لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذه نكرة في سياق النفي فيعني تعم، وفي حديث أبي ذر مرفوعا التراب كافيك ما لم تجد الماء، وكانت غالب أسقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأدم من الجلد، والغالب أنها تغير الماء ولم ينقل عنهم تيمم مع وجوده، كما أنه طهور خلطه طاهر لم يسلبه اسم الماء اسم الماء. هذا هو القسم الثاني، ماء خلطه طاهر يمكن التحرز منه، هذا القيد عشان القسم الثاني اللي هو ما يشق التحرز منه، لكن هذا يمكن التحرز منه لكن خلطه وغير طعمه أو لونه أو ريحه، في قول أو رواية لا تجوز لا تحصل الطهارة به، الرواية الأخرى يجوز الوضوء به. لماذا نهتم بهذه المسألة؟ لأن ثمرة هذا الخلاف تظهر في مسائل فقهية معينة، ممكن أحد يأتي بمثال مثل هذا الخلاف ممكن تظهر ثمرته في مسألة مثل إيه مثلا؟ من حلف لا يشرب ماء، شخص حلف أنه لا يشرب ماء فشرب ماء متغيرا بزعفران مثلا، هل يحنث أم لا يحنث؟ فعلى القول بأنه تحصل الطهارة به يحنث، أما على القول بأنه ليس بماء فإنه لا يحنث في هذه الحالة. فدي ثمرة الخلاف في مثل هذه المسائل. يبقى إذن في المضاف أول نوع ما لا تحصل به الطهارة رواية واحدة، ثانيا ما خلطه طاهر يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته، الثالث مضاف لكن يجوز الوضوء به، مضاف إضافة غير لازمة مثل الماء المضاف إلى محله ومقره، ماء البئر لما هو في البئر، ماء النهر، ماء الإناء، فهنا إضافة غير لازمة فهو ماء مطلق. النوع الثاني ما لا يمكن التحرز منه، واضح، أضيف إلى شيء لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب، الطحالب التي تكون في المياه فهي تخالطه، لكن هل هذه يعني من السهل التحرز منها؟ هذه هي شق التحرز منها. كذلك سائر ما ينبت في الماء، كذلك أيضا ورق الشجر الذي يسقط في البئر أو يسقط في النهر وتحمله الريح إلى الماء، هذا يخالط الماء لكن لا يمكن التحرز منه، فمن ثم هذا يجوز الوضوء به. أيضا إذا خالط الماء أو أضيف إلى الماء ما يوافقه في صفتي الطاهرية والطهورية، التراب، يعني التراب وقع في الماء وغير الماء، ففي هذه الحالة التراب طاهر وطهور أيضا مطهر، والماء بنفس الشيء فتخلط، فهذا لا يمنع الطهورية لأنه طاهر مطهر كالماء، إلا إذا غلب بحيث صار طينا، خلطه التراب بحيث صار طينا ولا يجري على الأعضاء من شدة يعني لزوجته وقوامه، ففي هذه الحالة طبعا لا يكون ماء مطلقا. لكن اختلاط التراب بالماء حتى لو غيره ما لم يغلب عليه هذا أيضا يجوز التطهر به. أيضا يجوز الوضوء من بالمتغير بالمجاورة من غير مخالطة كالدهن والطاهرات الصلبة، يعني لو في ماء وجوار الماء في الوسط المحيط به في مثلا عود أو كافور أو عنبر أو أي شيء من ذوات الروائح دي وأثرت في الماء حتى تغير ريح الماء، هذا أيضا لا يؤثر في طهورية الماء لأن هذا التغير بإيه؟ بالمجاورة وليس بالمخالطة. المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة. طبعا في دراسة الفقه ممكن تأتي بعض المسائل احنا قد نستغربها، يعني احنا لو عايزين الموضوع انه بنبسط فالكتاب طبعا يخلص في فترة وجيزة جدا نقرأه بسرعة قراءة جردية، لكن في دراسة الفقه لا يشترط انك لما تيجي تتعلم مسألة انك تكون ميالا الى هذه المسألة، يعني لا تكن انتقائيا في طلب العلم. الانسان لو بيدرس في اي كلية ممكن تكون فيه مادة او اثنين او ثلاثة او اكثر هو لا يستريح اليها، لكن هل ممكن يعني ينجح بدون ان يستوعبها؟ فالذين وضعوا المنهج يعتبرون هذا شيئا اساسيا في تكوينك العلمي كي تتخصص او تفقه هذه المادة، فلا تتعود انك انت تضجر من المسائل التي قد تكون يعني غير مألوفة بالنسبة اليك او تستثقلها، فلا تكن انتقائيا في طلب العلم، تعلم كل شيء واصبر، لكن في النهاية ستجد ثمرة هذه يعني المسائل. أقول هذا بين هذه المسألة عشان نفهمها، بس المسألة هنا الخامسة هي حكم الماء المستعمل في الطهارة، ويمكن في مسألة تانية أو كمان مسألتين إن شاء الله سنتكلم فيهما بالتفصيل قد تستغربونهما، لكن على أي حال هتكون مفيدة على الأقل إذا تناقشت مع أحد في هذه المسألة تحسن الجواب عنها. يعني في مسألة الماء المستعمل في الطهارة، وفي مسألة الماء إذا خلت به المرأة، وفي مسألة حكم الماء الذي وضع المسلم الذي كان نائما واستيقظ من نومه ووضع يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء، ما حكم هذا الماء؟ هي دي ثلاث مسائل مش شيقة قوي، لكن حتى نتم الدراسة المنهجية نمر يعني عليها. هنا هذه المسألة حكم الماء المستعمل في الطهارة. يقول الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. يعني افترض ان في إناء وحد بيصب عليك الماء كي تتوضأ مثلا، وانت الماء بيتجمع المنفصل عن جسدك وانت تطهر بيتجمع في هذا الإناء، فتجمع الماء المنفصل عن ايه؟ عن الوضوء مثلا او الغسل، واضح؟ لو واحد فاقد الماء، ما فيش مية ماء آخر غير هذا الماء، هل يجوز أن يتوضأ به مرة ثانية أم لا؟ يعني بمعنى هل هو يتيمم ويعتبر فاقدا للماء أم أن هذا الماء يصلح؟ هذا هو ثمرة هذه المسألة. يقول الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يعني إذن هو طاهر ومطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته، وهنا بنناقش مسألتين، إن هذا الماء أولا هو طاهر أم نجس؟ طاهر، فحيذكر أدلة أنه طاهر، يعني طاهر في نفسه، لكن هيجي بعد كده ويجيب أدلة إيه؟ دليل طهوريته، قلنا فعول صفة إيه؟ متعدية، يعني يطهر غيره، يعني هو طاهر ليس نجسا، يبقى زي مثلا ماء الورد وزي البنزين وزي الخل، ما هو طاهر، لكن هل هو مطهر؟ الماء المستعمل دي المسألة الثانية التي هي محل يعني الخلاف. دليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كاد الصحابة يتصارعون حتى يحصلوا على الماء المنفصل عن جسده الشريف تبركا به صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، أن جابر بن عبد الله لما كان مريضا صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ماء وضوئه، كان الماء الذي انفصل عن أعضائه أثناء الوضوء. ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار، جمع تور وهو إناء يشرب فيه، ويغتسلون في الجفان واحدتها جفنة يعني مثل القصعة، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، يعني إن كان بيغتسل أو بيتوضأ من جفان إناء فيه الماء فطبعا بيصب منه ويغسل بدنه ويتوضأ منه، في هذه الحالة هل هذا الإناء يسلم من الرشاش الذي ينفصل عن الجسد ويقع فيه؟ لا يسلم. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، وهذا رواه مسلم. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له، يعني الماء الذي لمس جسد المؤمن والمؤمن لا ينجس، فبالتالي إذا الماء المستعمل في الطهارة لمس جسمه فإن هذا لا يسلبه صفة الطهورية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.